وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية حياة القلب، ثم ذكر تهديدا لمن لم يستجب. فالآية معناها: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فإن لم تستجيبوا فاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فحياة القلب هي الاستجابة، والاستجابة في معناها الانقياد والاستسلام، والاستسلام معناه ترك معارضة الحكم. ونرجو إخواننا وهم يسمعونني هم يعطوني قلوبهم قبل آذانهم، لأننا في مرحلة حرجة، والأرض تؤخذ من تحت أرجلنا، والعلاقة بين الدين والأرض علاقة قوية، فإن الأرض ما أخذت من تحت أيدينا إلا بعدما تقلصت رقعة الدين من قلوبنا، لأن صاحب الاعتقاد لا يغلب على الإطلاق، قد يكون فردا أو أفرادا لكنهم يغلبون، إذ أنهم مؤيدون من الله. وهذا هو سر قوتهم على الحقيقة، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الله، أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ليه؟ لأنه مقابل بكيد الله عز وجل، لهذا كان ضعيفا مهما كان قويا. رقعة الدين لما بتتقلص من القلب يصبح المرء بلا هدف، كما قلت لكم في المحاضرة السابقة أننا كعرب لا نستقيم إلا بدين، أحرزنا الدين أحرزنا الدنيا خلاص. أعداؤنا، وأنا أنقل هذا النص عن الرئيس الإسرائيلي رئيس اليهودي، لأن في بعض العلماء يكرهون أن تقول دولة إسرائيل، عزت إسرائيل ويعقوب عليه السلام، فهي الدولة اليهودية. رئيس الدولة اليهودية في سنة 67 سئل: لماذا ترفضون السلام مع العرب وهم يمدون الأيدي إليكم، لماذا ترفضون؟ فقال إجابة صريحة، قال: نحن شعب لا يصلح إلا بعدو. حياتك في وجود عدو، إن لم يكن هناك عدو على الحقيقة نصنع له عدو، لأن الناس يجتمعون في المصائب والمحن ويتركون خلافاتهم، فهم شذر مذر، شذر مذر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى ذكر النهي عن أكل الربا في أثناء الكلام عن غزوة أحد. فبعض الناس يسأل لماذا دخلت هذه الآيات في سياق الغزو؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. دي دخلت في وسط الكلام عن الغزو ليه؟ قال لك لأن أي مجتمع يريد أن ينتصر في الخارج لابد أن يكون متماسكا في الداخل. فهذا إشارة إلى كبيرة من الكبائر التي تدمر المجتمعات. أنا لا أعلم كبيرة في هذا الزمان من الكبائر دخلت كل بيت تقريبا إلا الربا، يعني الزنا والقتل والخمر والحشيش والبتاع ما تلاقيش إلا في بيوت قليلة. إنما الكبيرة التي دخلت كل بيت هو الربا. والله عز وجل يقول فإن لم تأذنوا فافعلوا بحرب من الله. نعم. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، أي إن لم تتركوا الربا فأذنوا بحرب من الله، يعني استعد للحرب، إلبس آلة الحرب. وطبعا من يتقاوى على الله يخصمه. فالنسيج الاجتماعي لأي مجتمع يريد أن ينتصر في الخارج لابد أن يكون نسيجا قويا متماسكا. الذي يجعل النسيج متماسكا هو الدين. خلاص. فالرجل ده بيقول احنا مجتمع لا نصح الا بعدل، فاول ما نحط ايدينا في ايد العرب ونبقى كده حبايب يبقى ضاعت في دوله اليهود. فلا بد يفضل متحفز بصفه مستمره ويهيج الشعب كله ان في عدو في الخارج. خلاص يبقى رافضين المباحثات ورافضين زي العسك اللي احنا شايفينه ده كله. ده انا مش فاهم والله، اللي يقرا القران لابد ان يبصر، الذي يقرا في السنه ويقرا في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يبصر. ايه التردي اللي احنا واقعين فيه ده؟ ده سببه ايه؟ سببه ترك الاستجابه. يعني شوف مثلا رجل كابي طلحه، وأبو طلحة الأنصاري رجل له وزن ثقيل. لما ذهب يخطب أم سلمة كما في مسند الطيالسي وغير السند الجيد، قالت يا أبا طلحة ما مثلك يرد، ولكنك كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن تسلم فذلك مهري لا أسألك غيره. فالتمس قال لا طيب أروح لمين؟ قالت اذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه وإذا أبو طلحة قال، فلما رآه قال أتاكم أبو طلحة وغرة الإسلام بين عينيه. فجاء أبو طلحة فأسلم وتزوج أم سليم المرأة الكاملة العاقلة السيدة المحجبة. تزوجها أبو طلحة، وبعدين في يوم من الأيام وجدته يتقلب في فراشه على غير عادته، فقالت ما لك يا أبا طلحة؟ أرابك منا شيء فنعتبك. أنا عايز النساء يتعلموا، لأن هذا الاهتزاز الموجود في البيوت 90% سبب النساء، و10% من الرجال. فالمرأة هي اللي بتخلي البيت مستقر وجميل وهي اللي بتعكسه. قالت ما لك يا أبا طلحة؟ أرابك منا شيء فنعتبك، يعني هل أنا أخطأت فأعتذر؟ فقال لها نعم حليلة المرء المسلم أنت، ولكن جاءني مال ولا أدري ما أنا فاعل فيه. قالت يا أبا طلحة فرقه في أرحامك. قال لها نعم الرب. هو أبو طلحة يعني مش عارف يصرف فلوسه ازاي؟ لكن انظر إلى المرأة وكيف أشارت عليه، وكيف كان لها مقدمة يتقلب، ثم تقول له أنا غلطان. وانت لو عايز تخلص أي مشكلة بينك وبين أحد قل له أنا غلطان وليس لي عيب، خلاص انت كده خلصت القضية. والمسألة إذا كانت مربوطة بشيء دنيوي فاعلم أنك ما نافسك أحد في الدنيا فتركته إلا رجع لك أوفر ما كان، لا سيما إذا كان لك نية حسنة تبتغي بها وجه الله. فأبو طلحة هذا الرجل الكبير كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فنزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أنا ببين لك الاستجابة اللي الصحابة كانوا عليها. وكان له مال، كان له بستان يقال له بيرحاء. بيرحاء ده كان قبالة المسجد النبوي، وكان فيه ماء طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يدخل هذا البستان ليشرب من هذا الماء. هو ده ليس مش سبب كافي يخلي أبو طلحة يفضل ماسك في البستان طول عمره. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيحب يدخل يستريح فيه، ده شرف عظيم أن يدخل عنده. لما نزلت الآية قال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء، وإني جعلتها صدقة لله أرجو ذكرها. قال فرقها في الأقربين. آية تنزل يطلع من عشتها. فالصحابة ده نمط عجيب، ولذلك جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم شراذب يمصون الجلد والنوى من الجوع، يقذفون المحصنة، يأكلون مال اليتيم، فعلوا كل الفواحش وارتكبوا كل النجاسات بدءا من الشرك بالله. كيف جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اختلاف أهوائهم؟ قوم في الأصل عندهم مروءة وعندهم مكارم الأخلاق، ده أصل عندهم. يعني شوف اليهودي مثلا ما عندوش دم ولا مروءة، ازاي كعب بن الأشرف ده جات له المروءة وهو رجل يهودي وخبر مقتله في صحيح البخاري؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. طلع لمحمد بن مسلمة وأبو نائلة قالوا احنا له. فلما راحوا ندوروا الليل وكان حديث عهد بعرس، فناداه أبو نائلة يا كعب انزل. فقالت امرأته إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. ده مش صوت واحد بيناديلك كده عشان تسهر معاه، ده واحد ده هيجيب أجل. قال لها إيه؟ قال لها إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. المروءة دي جات له منين؟ جات له لأنه ساكن مع العرب، أخذ من طبع العرب، وإلا هو يهودي. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، منزوعة الألف واللام، منزوعة البركة، منزوعة الكرامة، أي حياة اشتغل أي شغلات تضبط لك الجزمة تدوس على رقبته بس يعيش. اللي زي ده هو يقول لو إن الكريم إذا دعي إلى طعنات بليل أجاب. لا ما يلاش العرب كانوا قوما أصحاب مروءة وأصحاب نجم وعندهم مكارم الأخلاق. زايد بن الدثن ولا ابن الدغنة، نعم، لما أبو بكر الصديق طلع مهاجر لقيه إلى أين أبا بكر؟ قال أخرجني قومك فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج. الناس اللي طلعوك دول ناس مجانين، اللي زيك ما ينفعش يطلع من تلقاء نفسه ولا ينفع حد يخرجه. إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب. فلما يكون بني آدم بهذا المعدن النفيس الأرض تختاره، هذه مصيبة كبيرة. ارجع وأنا جار لك. خلي بالك ان ابن زغينة ده كافر، وأبو بكر الصديق سيد المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ارجع وأنا جار لك. في العشاء جاء عند الكعبة: يا جماعة أبو بكر في جواري. فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغن، خلاص، فصار لا يؤذى، يحترم الجوار، كلمة بتاعته احترمها. أبو بكر الصديق يصلي جوه، بدأ له أن يبتني مسجدا في فناء الدار، يصلي بره يعني. وكان رجلا أسيفا لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فكان يقعد يصلي ويبكي. فالنسوان والأولاد يقعدوا راكبين بعض يتفرجوا على إيه؟ على الشخصية الجديدة. واحد قاعد حاط إيديه كده وعمال يقرأ ويبكي. فقريش لما شافت المسألة هذه قالت: لا يا ابن الدغنة، كان الوضع كذا كذا وإن في جوارك ماشي، لكن نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فمره أن يصلي داخل داري وإلا فليرد عليك جوارك. عارف كان عندهم مروءة، كان عندهم احترام. فهذه المروءات لما يجي الدين يرفع. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم كانوا مشركين قبل ذلك، شراد تتنازعهم الأهواء، متفرقين، استطاع أن يجمعهم. جمعهم بإيه؟ لا معاه فلوس علشان يديهم يأكلوا، ولا معه أي شيء، كان يؤذى مثلهم، وكان يمر بالمسلمين يعذبون لا يملك لهم إلا أن يقول اصبر. أدي كل اللي يملك. إذا ما كان في يد النبي صلى الله عليه وسلم شيء إلا هذه الرسالة الخاتمة وهذا الإيمان الوقاد الموقف اللي هو يعني يزعج صاحبه. صحيح، جمع هؤلاء الشرادد، عمل منهم عصبة مسلمة، استطاعوا في 10 سنوات رسمية لما راحوا المدينة وبقت لهم دولة، استطاعوا في 10 سنوات أن تهتز لهم فارس والروم. إيه اللي غيرهم بالتغيير الشديد ده؟ استجابة. ما كانش حد يقدر يقول له لا. يعني في الصحيحين أن رجلا كان له دين عند آخر، صاحب الدين بيقول له الفلوس، والآخر يستوضعه ويسترفقه، بيقول له: طيب معلش احلم عليك، اديني مهلة، اديني شهر، اديني اسبوع، اديني. والتاني يقول: لا والذي لا وال لا والله الذي لا اله الا هو. لا، يقول: طيب خفف عنك، لك 1000، خد 500. يقول: لا والله. ويحيى النبي عليه الصلاه والسلام سمعه وهو بيحيى، قال: من ذا الذي يتألى على الله لا يفعل المعروف؟ يتألى يعني يحيى. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، يؤلون أن يحلفون ألا يقربوا النساء 4 أشهر. فالإيلاء الحلف. من ذا الذي يتألى على الله لا يفعل المعروف؟ قال: أنا يا رسول الله، وله أي ذلك أحد. اللي هو عايز لمجرد أنه بيقول له: من ذا الذي يتألى على الله لا يفعل المعروف. وفي الصحيحين من حديث عائشة أن كان بين أبي بن كعب وابن أبي حدرد دين، وبينه فلوس عند ابن أبي حدرد، تعالت أصواتهم في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة سمع الأصوات العالية، قال: يا كعب، قال بين كعب بن مالك وبين ابن أبي حدرد، قال: يا كعب، قال: لبيك يا رسول الله، قال: ضع الشطر من دينك، قال: قد فعل. خلاص كلمته أمر، ما فيش حد يرد عليه.
اللي يرد عليه ده بقى طعن في الإيمان ده. إحنا عندنا بقى الرد عليه أسهل ما يكون، من أيسر ما يكون إنك ترد على الناس عليه الصلاة والسلام. في برنامج عم ناصية واحدة مذيعة بتناقش واحدة ماشية على الكوبري متحجبة، واتكلموا في الحجاب والبتاع والغطاء وده ضد الإتيكيت وده مش عارف إيه والتحضارة. فالست بتقول لها ده قرآن والرسول أمر به. قالت له أنا، قالت لها لو الرسول قال لي البس الحجاب أقول له لا يا رسول الله، لا يقول هذا أبدا إنسان في قلبه إيمان حتى لو المسألة نظرية. يعني أنا بقول دلوقتي لو النبي عليه الصلاة والسلام لقيت في الطريق وانت حليق مثلا أو لابس ذهب وقال لك اعفي لحيتك، هتقول له ايه؟ لا ما تعرفش تقول هذا الا اذا نزع الايمان من القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء والايمان قرينان، خلاص اذا ارتفع احدهما ارتفع الاخر. ما يقولش للنبي لا الا قليل الحياء، وقليل الحياة الإيمان بيطلع معاه كمان، الإيمان بيطلع مع الحياة، يبقى لا إيمان ولا حياة. اللي يقول للنبي لا حتى لو جالس في جلسة، هذا الخلق ما كان موجود. عشان كده احنا ضعنا بسبب هؤلاء هم الذين أضاعوا الأرض من تحت أقدامهم، وهم الذين أغلوا الأسعار والأوبئة والأمراض وكل اللي موجود عندنا سبب هؤلاء. يبقى احنا بندفع الضريبة لمخالفات هؤلاء. قال ابن القيم رحمه الله أجمع أهل العلم على أن الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته إليه وبعد مماته إلى سنته. خلاص؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم مات، بقي الدين ولا راح معاه؟ بقي الدين. جميل. أنا بقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أنت من حقك تقول لي وأنت مين ومين اللي اداك الرخصة في الكلام؟ معك إجازة؟ حد شهد لك من أهل العلم تتكلم؟ ما هو مش كل واحد يطلع معاه توكيل أتدأ في توكيل مزور في توقيعات مزورة. كثير جدا من الناس شايلين التوكيلات المزورة دي بيتكلموا عن النبي عليه الصلاة والسلام. أهو ده بيسأل واحد بيقول له ولي الله ممكن يبقى زاني؟ قال له آه طبعا. ممكن يشرب جوزة؟ قال له آه. وقال له ويبقى ولي؟ آه يبقى ولي. أهدي فتوى من الخمس دقائق اللي أنا معرفش اسمها. ولي الله يبقى بيزي؟ ما هو أصل شوف الجماعة الطابور الخامس دول اللي هم المخذلون في ديار المسلمين، المخذلون في ديار المسلمين، يقول لك بس الصحابة كان فيهم الزناوي وشارب الخمر والقاتل، فيأتوا على وقائع فردية يعممها لك كما لو كان الصحابة شراب خمر زناه قتل. عندك إيه الأدلة؟ يقول لك ماعز ألن يزن، عبد الله اللي كان الذي كان يلقب حمارا كما في صحيح البخاري مش كان بيشرب؟ ويؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم فمنا كما قال أنس فمنا الضرب ومن عليه ومن الضرب بثوبه ومن الضرب بالعصا. ها ما كانوا بشراب؟ هو واحد اللي كان بيشرب او اثنين. خلاص يبقى ما فيش واحد محب فعلا يحب هذا الجيل يقول كانوا زناء كانوا شراب خمر. جدع التعميم. نحن ما قلنا ان الصحابه معصومين، لكنهم بشر من افضل البشر، بل لا نعلم احدا قط مثلهم بعد الانبياء، وعلى الأخص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يوم النبي أو من يوم الشيخ أن يرزق بصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تنظر إلى صحابات مثلا تنظر إلى موسى عليه السلام، أكثر نبي تردد اسمه في القرآن. قال الله عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتهم. اختار موسى قومه، هم دول خلاص، مش واختار موسى من قومه، لا، من تقتضي ان في فضلاء كتار، ده دول هم قومه، افضل ناس في بني اسرائيل انتقاهم النبي. لما راح هناك عملوا ايه؟ افضل 70 في بني اسرائيل. قالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. صعد التقرير بتاع موسى عليه السلام في هؤلاء 70 ايه؟ قال: اتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ يعني 70 دول طلعوا سفهاء وأفضل ناس في بني إسرائيل، ده لو صحابي من عندنا كان عندهم لاتخذوه حبرا. فالصحابة دول أفضل الناس، لكنهم بشر من البشر، لا نقول معصومين العصمة الشرعية. فأنا النهاردة لما أجي أقول لك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل كذا، تقول لي من حقك، تقول لي اسكت، إن التوكيل اللي معاك صحيح وليس مزورا، أو مثبت لك بطريقة أهل العلم القديم. النهاردة استحدث الناس الشهادات الشرعية، صارت كالإجازات القديمة، لكن كلنا يعلم إن الشهادات الشرعية لا تعطي علما فضلا عن الأدب. أنا قرأت في جريدة الأهرام خبر إن وزير الأوقاف رفض أن يحول إمام إلى فراش. إزاي؟ طب يعني الواحد بيطلع لفوق ولا بينزل لتحت؟ أنا أبقى إمام المسجد وأنا اللي بصلي بيه وأنا اللي بخطب الجمعة، أقوم أروح أقدم استقالة وأقول خلوني فراش أمسح دورة المية وأمسح صحن المسجد وأفتح وأقفل؟ قال لك مش عارف يقرا قران، مش حافظ، يدخل القبله اللي هو يقرا والناس يطلعوه، ففضيح. لا، ده هو يفتح المسجد ويقفل دوره الماء، احسن بالفضيحه دي. هلا واحد مره بيقرا، ودي بتبقى تزوج، بيقرا في اول ايام سوره مطلع سوره الطاها ما أنزلنا عليك القرآن، خلاص. وبعدين قال إيه؟ أنزلنا عليك القرآن لتشقى. آدي وقف فاسد وابتداء فاسد، مش عارف حاجة، ومعاه لصنص شريعة، لصنص أصول دين والكلام ده. احنا بقى بنقول الكلام ده ما ينفعش بقى. اجازه الاجازه القديمة كان يعطيها اهل العلم، يجي الطالب، العلماء يعرفوا انه بيحضر في المجالس، بينه وبين العلماء مناقشات، كما قال مالك: ما افتيت الا بعدما شهد لي 70 من اهل المدينه اني اهل للفتن. 70 ده زي أبو الزناد وزي الزهري وزي هشام بن عروة، كما عدود الواحد منه لو بصق بصقة في بلد جهلة لصار علماء. واحد من دول 70 واحد من هذا الطراز قالوا لمالك: حق لك أن تفت. فبدأ مالك يفت، اللي زي ده لو صار معلما لا يشقى به تلميذ. فإحنا دلوقتي بنقول الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في من بعد مماتي إلى سنة، أنت بتقول لي معاك توكيل، معاك إيه بقى الدليل على الصحة، إيه الدليل على الاستدلال؟ أقول لك دليل على الاستدلال، غير ذلك لا يحل لك أن تعترض ولا أن تقول ذلك. فإحنا دلوقتي بنقول حياة هذه الأمة يصلك حديث اعمل به، طلع جماعة بقى من المتكلمين قال لك ما هو يعني الحديث ده ممكن يبقى منسوخ، ممكن الحديث ده يبقى مثلا ليس عليه العمل، خلاص إما مخصص بقى وإما مقيد، فيبقى الإنسان ما يجيش يبادر إلى العمل بحديث إلا بعد أن يتأكد. الكلام ده يقال في حق العام، في حق العام. جعلوا هذه بكل أسف تكئة لرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتوقف في العمل بها، خشية أن يكون الحديث منسوخ أو ليس عليه العمل، وإن العالم بعد كده جمع الأدلة كلها وسلطها بعضها على بعض، سلط الخاص على العام والمقيد على المطلق والناسخ على المنسوخ والكلام، وطلع بالحكم. أنا عايز أسأل سؤال، هو العالم اللي بيعمل القصة دي كلها معصوم ولا غير معصوم؟ غير معصوم. أليس من الجائز أن يخطئ؟ يجي فرع يغلط، يأتي مثلا على حديث عام يخصصه بما لا يخصص بمثله مثلا، كل دوائر. يبقى أنت على الأقل لو نزلت كلام النبي صلى الله عليه وسلم كفتوى عالم وحطتها قبال فتوى أي عالم آخر، هم بيقولوا إيه؟ إذا شفع الحرام ملك الحلال، إيه الحل؟ قال لك كل يتبع إماما. طب أنا عندي النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث، وعالم العلماء قال حديثا آخر وليس عندي مرجح، الأضمن لي أتبع مين؟ أتبع الحديث حتى لو كان منسوخا، لأن دخول الخلل عليه أقل من دخول الخلل على قول العالم الذي لا أدري أصاب أم أخطأ، بس أنا عارف يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الكلام، وده كان كلام العلماء كلهم، إذا صح الحديث فهو مذهبي، قلت به أو لم أقل. دأت والأرجوزة المعروفة التي يذكرها في هذه المناسبة عن الأئمة الأربعة الذين تبرأوا أحياء وأمواتا من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ سعيد صقر أو سعيد سفر المدني الحنفي، يقول وقول أعلى بالهدى لا يعملوا بقول نبي دون نص يقبلوا، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث، قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قالا وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردود سوى الرسول، والشافعي قال إن رأيتموه قولي مخالفا لما رويتموه من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار، وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأنا النهاردة لما يكون عندي حديث يقول حلال وقول عالم قال حرام، والعالم قوله ساذج من الدليل مش عارف ايه دليله، وأمامي حديث يقول الحكم كذا وكذا، كيف يقال لي خذ بقول العامل لأنه جمع الأدلة ولا تأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لاحتمال أن يكون منسوخا؟ طب لو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال به إمام آخر مالك مثلا واللي قال حرام الشافعي، وسألت أنا هذا المتحذلك، طيب ده مالك قال حلال والشافعي قال حرام، هل يقول يسقط قول مالك؟ لا، ما يسقط قول مالك، يقول لك برضو مالك لم الأدلة وعمله وطلع بأنه حلال، والشافعي برضو جمع الأدلة وطلع بأنه حرام، فاتبع إمامك. يبقى متساهلين خالص مع العالم إذا خالف العالم. أما إذا كان هناك حديث يخالفه عالم يقول لك لا، العالم جمع الأدلة وعمل وخل واحتمال ده يكون منسوخ، بأي وجه يمكن أن يقال هذا الكلام؟ وهناك مسألة ذكرها علماء أصول الفقه تتعلق ببحثنا، وهي مسألة العمل بالدليل العام، هل يجوز قبل ورود المخصص؟ وده كلام برضو بيحتج به، والمسألة فيها نقاش، أنا أعالج جانبا واحدا هنا، أعالج جانب الاستجابة، وأنك إذا سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم تبادر إلى العمل به. هم العلماء اتكلموا في المسألة دي كلام طويل، كلاما طويلا، والصحيح أنه يجوز العمل بالدليل العام ابتداء، يجوز العمل بالدليل العام ابتداء. وقد رأينا من تصرفات الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيد ذلك. فعندنا مثلا قصة العنبر، وهذه القصة في الصحيحين، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وتسمى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم إلى في غزوة من الغزوات، وتسمى بغزوة سيف البحر، والسيف الشاطئ، شاطئ البحر. زودهم صلى الله عليه وسلم بجراب تمر، وكانوا 300 وكسر، فضلوا يأكلوا من الجراب ده شهر. كان أبو عبيدة بن الجراح الأمير يديلهم تمرة تمرة، تمرتين أول تمرتين، لما بدأ يخف أعطاهم تمرة تمرة، قال جابر فكنا نمصها ونشرب عليها الماء حتى نفذ التمر، أكل ورق الشجر، وبعدين رفعت لهم دابة عظيمة من البحر يقال لها العنبر، سمكة كبيرة جدا، الضلع بتاعها لما أبو عبيدة رفعه كده، الشوكة بتاعتها لما أبو عبيدة رفعها كده أتى بأطول جمل وركبه أطول رجل فمر من تحت. الشاهد أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه أول ما شاف العنبر قال ميتة لا تأكلوه، ده عملا بالإيه؟ بالدليل العام، حرمت عليكم الميت، خلاص اسم جنسي بالأموال الألف واللام، الميتة عام، ميتة لا تأكلوه. ثم قال نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكل. إذا نزلوا بمنزلة الإيه؟ بمنزلة المضطر، يبقى عامل بالدليل العام الذي ورد إليه. والمسألة فيها يعني كلام طويل لا أريد أن أخوض فيه من ناحية الأصولية، لكن المبادرة إلى العمل بالدليل هو ده ترجمة الاستجابة، وعدم العمل بالسنة فيه إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، لما واحد يرد عليه الكلام بتاعه هذا فيه أذى له، وأذى النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز قليله ولا كثيره،
يعني العلماء بيقول لك ان كلمة الاذى تطلق على الشيء اليسير المزعج، مش الاذى يعني الحاجة الخطيرة، لا. عشان كده العرب في امثالهم يقولون القر بؤس والحر اذى. القر اللي هو البرد، بؤس لان المرض يجيلك من البرد ما يجيلكش من الحر. الحر يأذيك تحس انك عرقان وبتاع ومش طايق نفسك بس كده، لكن البرد يمرضك. عشان كده قالوا كده القر بؤس والحر اذى. وقال تعالى لن يضروكم الا اذى، ده اللي قدروا عليه، حاجه بسيطه. ومع ذلك فإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، حرام، اللي هو يعتبر الأقل فضلا عن الأعلى. أشوف أم سلمة رضي الله عنها كما في الصحيحين من حديث عائشة، بس اللفظ اللي أنا هقوله لفظ البخاري رواه في كتاب الهبة، قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحرون بهداياهم ليلة عائشة، وكن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب الأول عائشة وحفصة وسودة وصفية، والحزب الثاني أم سلمة وباقي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا عايز برضو أفهم كلمة حزب هنا عشان ما تتفهمش غلط، حزب يعني يميل بعضهن إلى بعض، بتبقى أنت عارف في راحة في الكلام، في تقابل في الأفكار، في تعارف أرواح جنود مجندة ما تعرف منها أدلة. شخصوه دعا بنعمل حزب يعني وفين لبعض ربطية على بعض، لا ما كانش كده، إنما كان يميل هؤلاء إلى بعضهم وهؤلاء إلى بعضهم. فحزب أم سلمة قلنا لأم سلمة كلميه قولي له إن هو يوصي أصحابه إن هتولي الهدايا في أي بيت. وطبعا ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك لأن فيه تعريض بالهدية وهذا لا يجوز، يعني أصحاب المرؤات فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعلونها. قابلت الستة وقال والله الهدية الجاية هل في مكان فلان، ده إيه ده يطلع إيه. فلما دارت النوبة على أم سلمة ودخل عندها في البيت قالت أزواجك يقولن كذا وكذا، فسكت ولم يتكلم. ها قال لك ايه؟ قالت لم يتكلم. طيب اللفه الجايه لفته وجاء عنده كلمته لم يرد عليه، لحد ما جت اللفه الثالثه كلمته فقال لا تؤذيني في عائشه، فوالله ما نزل الوحي في لحاف امراه غيرها. الشاهد هنا بقى قالت ايه ام سلمة؟ قالت اتوب الى الله من اذاك يا رسول الله. سبحان الله، يقول لا تؤذيني، ما تبقاش بقى تقول ازاي مش ازاي والغيرة والبتاع والكلام ده، لا لا تتجاوز حدود الله، لا تؤذيني في عائشة. سكت ام سلمة وانتهى الموضوع عنها. شيء شبيه بهذا أيضا رواه الصحيح من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها، كان لها جمل أهل كثير الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم الغزوات كان يحب يتسامر مع عائشة، فيبص فين الجمل أبو شعر ويقوم رايح خلاص ويبتدي يكلمها ويسامرها وكده. فقالت حفصة لعائشة يوما أركب جمل وتركبين جمل، ماشي ركبت حفصة جمل عائشة. النبي عليه الصلاة والسلام بيتساهر في الطريق، بص فين الجمل أبو شعر أم ريح، بيكلم مين بقى؟ حفصة، هي اللي ركبت الجمل. عائشة رضي الله عنها رأت ذلك. شوف بقى ترك إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فنزلت من على البعير وأدركتها غيرة شديدة، فوضعت يدها في الإذخر، الإذخر الحشيش، تعرف في الصحراء أي أعشاب والكلام ده ممكن يبقى فيه حيات وأفاعي والكلام، خلاص، فوضعت يدها في هذا الإذخر وقالت: اللهم أرسل علي حية تلزغني رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئا. هو ده الوقوف، ما تقدرش تعد. ليه؟ لأنها مأمورة، مأمورة كده. وإن تطيعوه تهتدوا، شرط ووعد، تطيع تهتدي على طول، في ضمان بالهداية، بس بتتبع. الإنسان المتبع للسنة ومتبع للكتاب والسنة الوحي يعني بفهم السلف الصالح، ده أنا بشبهه بالقطار. قطار، القطار ماشي على قضبان، ما يعرفش لا يروح لكده ولا كده، تمام. المعنى ده أفصح عنه الإمام الكبير السلفي العلم سفيان الثوري رحمه الله، قال: الحديث درج والرأي مرج، فإن كنت على الدرج فاحذر أن تزل قدمك فتندك عنقك، وإذا كنت في المرج فسير حيث شئت. المروج الأماكن السهول المتسعة دي، صحرا قدامك مرصوف وممهدة وسهلة، تمشي يمين تمشي شمال، ترجع بظهرك على كيف، لا هتخبط في حاجة ولا الكلام ده. لكن إذا كنت ماشي على سلم، اعرف إن رجلك لو فلتت هتنزل على دماغك، فخلي بالك. هذا مثل للذي يلتزم بنصوص الوحي كتابا وسنة مع الذي لا يلتزم بها، إنما يصدر من هواه، ويعبر عن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن مش قادر يعمل حاجة، نفسه يبقى غني. طب أغني دي أنا ممكن أجيب واحد أقص رقبته وأخذ اللي في جيبه، قال لك بس ده حرام، يا خسارة، ها مش قادر يعمل. طيب أحط فلوس البنك ريبل على طول وأقلب الفلوس وأعمل وبتاع وأبقى زوجة، حرام، نفس بس مش قادر، تاخد بالك ازاي؟ كل ما عايز يعمل حاجة في مناه يلاقي في نهي، يقع. أدي معنى السجن، لا يستطيع أن يفعل ما يريد، كتر. فإحنا بقى لما إخواننا نحاول بقى أن احنا نعيد المسألة مرة أخرى، بقول الاستجابة يوصلك النص اعمل به. أنا عارف أن النص ممكن يجي لك ما تعرفش تعمل به كله، أنا بقول لك اعمل بأي حاجة فيه، اعمل بربعه بخمسه بعشره، بس ما يعديش عليك، لأن أنت النص ده هيدور ويرجع لك، هتحتاج. ما هو النهارده بعض اخواننا يسالني مثلا، يقول لي اقرا مثلا ترجمه سفيان الثوري احمد بن محمد البخاري، الاقيهم مثلا بيعملوا اعمال جليله، اقوم ايه سخن لسه، عايز يقوم يقوم الليل كله مثلا، يبص اول ركعتين اربعه بدا يساوي وبدا ظهره يوجعه مش عارف ايه بتاع، ينام، بس يجيله احباط كل ما يجي يقلد مش عارف خلاص. فحس اني وياك، انا اقول لك علاج المساله دي ببساطه شديده. انت ليه مش عارف تعمل كده؟ لانك ما ربيت على هذا، خلاص أبو ضيع أكلك وشربك وسكنك وجوزك، وبعد ما خلصت الجامعة قال لك يا ابني أنا بقى كده أموت وأنا مستريح، أنا عملت أديت رسالتك خلاص، أديت وجه. طب هي دي رسالتك؟ هو ده وجهك؟ لا، تركه ينمو كنمو الشجرة المهملة أمام دار أحدكم. نام على كيف؟ أنت لما تكون زارع شجرتين ثلاثة قدام البيت أنت بتعمل في الشجر إيه؟ مش بتربطها بحبل وتحطها في وتد؟ ليه؟ عشان تطلع زي ما أنت عايز مش زي ما هي عايز. أنت عايز هتبقى انحناء كده، هتشد الحبل على قد ما أنت عايز، عايزها تبقى كده ماشي، عايزة تبقى كده ما تميلش هنا تميل هنا خلاص اللي انت عايزه. لكن انا بشد الحبل ليه؟ علشان تبقى مستقيم، بتبقى سهلة معاك وبتطلع مستقيم. الساق دي بتنمو شيئا فشيئا، تاخد ليه العصب بتاعها وتطلع، اهملتها وسبتها طلعت كده. طق في دماغك تعدلها تمام، ينفع مع حب، ينفع مع العصبة تقول القوة، ما ينفعش. ايه اللي ينفع معها؟ جرار بجنزير خلاص، حربط البتاع بجنزير والجرار هيشد، هيحصل ايه للشجرة؟ تتخلع من جذرها. هذا اللي عمله الاباء، تركوا الولد ينمو على كيف، انما في الدراسة والكلام ده واقف بينام جنبه على الكرسي عشان الواد ذاته خايف من الدرس. انا شفت بنات قبل صلاه الفجر بربع ساعه رايحين ياخدوا درس جغرافيا، اب بيسيب بنته عرضه تمشي في الشارع قبل الفجر بربع ساعه عشان تاخد درس جغرافيا ولا تاريخ ولا انجليزي ولا رياضه. ادي الاباء تمام. انت بعد ما التزمت عايز تتعز، طلعت مايل كده عايز تعدل نفسك، كل ما تيجي تنفذ حاجة تغلب. طيب هل في حل؟ احنا عندنا عاهة مستديمة، مرض مستديم عضال، هل ممكن يبقى في حل وامل مع هذا المرض؟ اقول لك اه. ايه بقى الحل؟ نتعود التعامل المباشر مع النص، يمر عليك النص خد اللي تقدر عليه منه، خد اي حاجة. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابي هريرة في مسلم، لما جاءه رجل قال يا رسول الله ان لي قرار اصلهم ويقطعونني، احسن اليهم ويسيئون الي، احلم علي ويجهلون عنه. يعني صدر خلاص حليم في مقابل جهل. قال إن كنت كذلك فإنما تسفهم المن الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يبقى تسفهم المن ولك من الله ظهير، بس شرط تفضل كده، شرط تفضل كده. انت حبيت تنفذ النص ده ليه؟ قرار اصله يقطعونني، رحت له فتح الباب لقاني قفل خلاص، انا مش محتمل حاجه زي كده. فقلت قلت له انا جاي لك لحد يا كذا يا كذا يا كذا، تقفل باب وشي تمام. انا نفذت؟ لا ما نفذتش، الحديث ده في دماغي لكن انا تسرعت. قالوا نفذ. طب وليه؟ ليه انا تسرعت؟ طب ما كنت اصغر شويه، طب ما كنت انزل من سكات ويقعد تلوم نفسك. خلاص ما تزعلش، هيلف وجيلك تاني تمام. واحد ثاني يعمل معاك حاجة زي كده أو شبيهة بكده، تقوم تتذكر كلامك السابق أنك أنت تسرعت. اللهم صل وسلم يا رب. هنسكت عليه شوية، ربع ساعة نص ساعة خلاص بيغيظ فيا وبتاع هنفجر، قمت مفجور خلاص. أرجع لنفسي، طب ليه؟ طب ما الحديث ولك من الله ظهير، وعملت كده ليه وبتاع الكلام حيلف بيك تاني. وهكذا تفضل مع كل نص تتعثر فيه وتنظر فيه وتتمنى ألا ولم تفعل. تخيل بقى لما نصوص الشريعة كلها وهي منظمة مستوعبة لكل ما يحتاج المسلم، كل نص انت واعي تاخذ منه ربع في المرة الأولانية، خمس في المرة الثانية، عشر في المرة الثالثة، حيبقى تنفيذ النص صار ملكة لك. وده الكلام اللي كان يقوله وكيع بن الجراح، كان يقول يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، اعملوا عن كل 200 حديث بخمس، ربع عشر، كل 200 حديث يمر عليك اعمل في منه بخمسة أحاديث. وبعدين كما قال أبو حنيفة رحمه الله، النظر في سيرة القوم أحب إلي من كثير من الفقه. عليك بحياة هؤلاء الصحابة الكبار وكيف ترجموا الإسلام، لأنه دي الترجمة العملية للإسلام. التابعون تابعوهم، لأن المتبوعون تأخذ من حياتهم وتنقل لحياتهم، لكن ما فيش حاجة اسمها تقرأ ترجمة عالم وتطلع كده، لازم تنقل حاجة. يعني أنا يعجبني كثيرا جدا موقف سفيان الثوري رحمه الله من الخليفة، وهذه المسألة اختلف السلف فيها، تقرب من الخليفة ولا ما تقربش. جماعة من العلماء قال لك قرب، لأنك إذا لم تقترب منه يبقى بطانة السوء تتلف حواليه، والإمام كرأس العين، إذا أصدر قرار سيء هيعون مع الكل، أصدر قرار جيد الكل حيستمتع ويبقى، يبقى أنت تفضل معاه. تمام. أئمة آخرون زي سفيان الثوري بن المبارك وأحمد بن حنبل والجماعة دول، قال لك لا ما تقربش. سفيان الثوري قال كده، لو دعاك الأمين لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تذهب. طب إيه الفيصل في المسألة دي؟ قال لك كل أدرى بنفسه، أنت عارف من نفسك كده لو قربت هتضيع ابعد، لكن لا تنكر على من افترض، يبقى أنت حر في نفسك. تمام. فسفيان الثوري خايف. طب الخليفة يعني كان عايزه عشان ينفخه مثلا ولا يعلقه؟ لا، ده الخليفة عايزه علشان يبقى جنبه، إذا استشرت أبا عبد الله ماذا نفعل، يقول له اعمل كذا كذا. تمام. هذا اللي كان عايزه الخليفة، هو سفيان الثوري خايف على نفسه ما ضر. فرجل ورع ورجل عنده الفقه وعنده الحديث، فنهاه ما يعلم أن يتردى فيما يضره. بدأت بقى مفارضات. الخليفة عايز، إدى أمر للشرطة تعميم، عايزين. أول ما عرف أنه مطلوب هرب، ترك الكوفة وذهب إلى البصرة، وعايز مش عايز حد يعرفه، فراح اشتغل عامل في بستان رطب. والبصرة أيامها بقى كان التمر زي البتنجان عندنا بشهر 8، بشهر 8 سمعين شهر بتنجان اللي هو يعني القفة بشيلن، يعني تمر رطب مرمية على الأرض، عايز يأكل يأكل كلام ده. فمر اثنين بسفيان الثوري مش عارفينه طبعا، والخليفة كان نظر بقى اللي يجيبه هديله 10,000 درهم، فكل مسعور، جماعة الطبقة إياها من العوام دول مسعورين عايزين 10,000. فاتنين معدين قالوا له ادينا تمر نافذ، ادالهم تمر يأكل، فهم بيأكلوا التمر كده بدردشوا مع بعض. فواحد قال له ايه؟ قال له ما تقول؟ أرطب البصرة أحلى أم رطب الكوفة؟ فقال أما رطب البصرة فما ذقتها. هو كوف وهو دلوقتي في البصرة وغفير على بستان رطب، تمام؟ قال له أما رطب البصرة فما ذقتها. فقال هذا الرجل صاحبه ما أكذبه، إن الكلاب في البصرة يأكلون الرطب. إزاي يقول لي ما دقش الرطب بتاع البصرة الكلام؟ فهمت الرجل في أذن صاحبه قال أحلف لك بالله هذا سفيان الثوري. إيه اللي طلع ورع سفيان وخلى الدنيا عرفاه وهو لم يكن من أهل الرياء؟ الله عز وجل. قال له يلا بسرعة بلغ دين 10,000. هو سمعه فترك البستان وولى الأدبار. طبعا خايف، اتقبض عليه، فالخايف بيعمل ايه وهو ماشي؟ بتلفت حواليه، فماشي متوجه سريبة وبتلفت كده وعنده اندهاش. فالشرطة قبضت عليه، قال له طالما بتلفت كده بقى ايه، حرام او عامل عمة او كده. اخذوه ودوه للمحافظ. المحافظ ده كان الرجل، كان الرجل الجواد معنى ابن زائد، تمام. دخلوه سفيان ايه برضه ايه متوجه سريبه كده وبتاع. قال له مع ما اسمك؟ قال انا عبد الله ابن عبد الرحمن. وهو صادق خلاص، يعني واحد لما يقول لك انت مين تقول انا عبد الله ابن ادم، ماشي تمشي. فما أنا حس كده أن الموضوع مش مظبوط، فقال لي اللي معاه خروج. قال أقسمت عليك لمن تسمى، لازم قل لي نسبك صح، ألست سفيان الثوري؟ قال بلى. خلي بالك ده معنى ده المحافظ وعنده تعميم. قال له ألست سفيان الثوري؟ قال بلى. قال له خذ أي طريق شئت، فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعته. ده معنى معنى ابن زائد حابين نتكلم في سيرته. لا يربطنا به لا نسب ولا ادانا حاجة من فلوس ولا الكلام ده خالص. ونتكلم الآن عن معنى ابن زائد رحمه الله. فسفيان الثوري المجد له، المجتهد في أن يصون قلبه، كان يخشى من شيء غريب. وأنا بقول لكم الكلام ده ليه؟ علشان اللي عنده مثلا تفسير أعلام النبلاء ولا حاجة يطلع على ترجمة سفيان الثوري يقرأ. أنا بحبه جدا جدا سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، يعني دول في قلبي من جوه عشيشين في قلبي. وترجمة سفيان الثوري دي مللت من كثرة قراءتها، دائما القراءة فيها لا يكاد يمر أسبوع إلا لازم أقراها مرة، وأقف عند كلام سفيان وما أقف سفيان، وأحاول زي التلميذ البليد أحاول أن أي حاجة أقدر عليها من ترجمة سفيان. كان يخشى شيئا عجيبا، وهو بقى هربان وبيموت كان في بيت تلميذه الإمام الكبير الجبل يحيى بن سعيد القطان. أنا بقول لكم أسماء أكثركم لا يعرفها، لكن أنا مدفوع بحبهم، يعني عايش معاهم وعايش حياتي معاهم أكثر من نسائي وأكثر من أولادي. يحيى بن سعيد القطان ده شيخ الإمام أحمد. سفيان في النزع، يعني في مرض الموت، راسه في حجر يحيى القطان ورجله في حجر عبد الرحمن بن مهدي. دخل عليه مرحوم ابن عبد العزيز، كل دول أئمة كبار. فلما رآه سفيان بكى، فقال له مرحوم: أثبت، فإنك قادم على الذي كنت تعبده. الكلمة دي صدع القلب. خايف ليه؟ لأنت هربان في الدنيا وليس لك قرار وليس لك دار، علشانه أنت رايح تخيف ليه؟ فبكى سفيان، فقال له حماد بن سلمة: أتخشى ذنوبك؟ فتناول فتنة من على الأرض وقال: والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة. آدم خايف من سفيان، يقظ، إنسان يقظ عارف، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قام بها صحابي ليلة كاملة لا يجاوزها. ناس كتير يقول لك: ده انا قلب زي الحليب، ده انا هدخل الجنة، ده ربنا رب قلوب. انت فاكر المسألة صلاة وصوم والكلام ده؟ هم دول الذين ابتلوا بأمراض القلب من القفل والران والختم والطبع، نسأل الله العافية من هذا كله. فلما تقرأ ترجمة سفيان وتعرف الورع وكيف نشر الورع سيرة سفيان، يبقى أنت بقى تاخد الخطة دي تنقل بقى تقدس. كل ترجمة تاخدها تقدس، لا تزال تفعل ذلك بجد ودأب حتى تكون ملكة عندك. تنفيذ النص يبقى ملكة، تنفذ النص زي ما تكون بتشرب الماء، لا تشعر بأي كلف. النهاردة عشان تنفذ النص بتحس انك بتحارب، تقاتل في جبهات كثير عشان تربي ده مثلا، ده حاجة خايبة خالص يعني، تربي ده انك يعني تسيب شوية شعر على وشك، عمال تسبح ضد التيار ومعارك لا آخر لها. السلف ما كانش الشرع عندهم تكليف، لا كانوا بيستريحوا لما ينفذوه. ليه استراح؟ لأنه اتعود على العمل. هذا القلب اللي هو الجرم المحسوس، لما نراقبه مثلا في الأعمال الشاقة، الراجل عامل الخرسانة ده اللي بيطلع مثلا دور الخامس والسادس والسابع، وانت تستغرب طالع ازاي لا بينهج ولا بتاع الكلام ده، انا عايزك تشوفه في اول ما اشتغل في المعمار، هو شال القطع من هنا هيوقع، وفضل يغالب اكل العيش مر، فضل يغالب 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 قلبه خلاص هيقف. ابتدوا يعملوا ايه ادوار، انا اطلع دورين واديها لواحد يطلع كمان دورين وبتاع، ونعاون بعضنا. بعد شهر شهرين ثلاثة تلاقي القلب نفسه انسجم وتأقلم على الوضع الجديد، خلاص وما عادش الإنسان يشعر لا بالمشقة اللي كان حاسس بها الأول. كذلك العمل، أول ما يبقى عندك ملك تنفيذ النص على طول خلاص تشعر أنك أنت بتستفز زي الهواء المية. يبقى إحنا ليه النصوص بالنسبة لنا مشكلة؟ ما تعودنا تنفيذها. يبقى إحنا لو ابتدينا من النهاردة نعمل حاجتين. الحاجة الأولانية الاستجابة، سيحيا قلبك، وانت عارف القلب ده ملك البدن، وإذا دبت فيه الحياة تدب للجوارح جميعا. إذا مات بيعاقب المرء بعقوبات كثيرة، من أقل هذه العقوبة ذهاب الغيرة، لأن الغيرة دي نار، الغيرة أصلها نار وقود بيحرك القلب، فيضرب على هذا القلب فلا يستقبح قبيحه بسبب ذهاب الحرارة اللي هي مادة الحياة. يبقى لما أقرب: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى حياتنا في الاستجابة، والاستجابة مش هتيجي إلا بالطريقة اللي بقولك عليها، إنك أنت تنفذ الجزء من النص، ربع خمس وثلث الكلام ده، على قدر ما تستطيع، فلا يزال يمر بك الزمان حتى تستوي ملكتك تماما فيما يتعلق بنفسك. إذا المرء أهمل هذا يبقى ما بقي إلا شطر الآية الآخر، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. تيجي تتوب لا يتاب عليك، لا توفق إلى توبة، متعثر الخطو دائما. ده كله بسبب إيه؟ بسبب إهمال الشطر الأول من الآية. أضف إلى ذلك أن الله عز وجل جعل للمحبة علامة واحدة ليس لها غير هذه العلامة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أهو يبقى المحبة تساوي اتباع. واحد يقول لك بحب ولا يتبع يبقى كذاب. أنا انكشف لي معنى الاتباع مع كثرة ما كنت قرأته من موقف حدث لي مع شيخنا الألباني رحمه الله. قال لي كلمة واحدة فانكشف الغطاء. ولا تستغرب، أنا جربتها في الدروس والخطب، بكرر المعنى عدة مرات، ممكن أجيب له أمثلة جديدة، ممكن أكرر نفس الأمثلة. وبعدين في ناس أنا دايما أشوفها قدامي في الخطب والدروس، أقول مثلا حديث قلته قبل كده، قال إيه بعد الخطبة جاية خد الحط يا ده أنت قلت النهاردة حدث معلومة إيه الروعة دي. أنا ببلل يا ابن روعة إيه ده للمرة المئة بقول الحديث ده وأنت قاعد قدامي ازاي اول مره تسمع. قلب مقفول اتفتح لما قلت الكلمه دي، خلاص اول ما انفتح قلبه خلاص خدها. فهو الشيخ الالباني رحمه الله عليه، انا رايح وانا قلبي ضلف الاثنين مفاتيح، عايز اي حاجه مني. ذهبت لاراقبه، بس المراقبه الحميده يعني. يعني ايه يعني؟ اسجل حركاته، اسجل سكناته، يضحك امتى، يسكت امتى، يتامل امتى. كنت رايح كاميرا مسجله، عايز اتعلم ايه ايماني، وعيني اتفتحت على الدنيا وقلبي اتفتح على الدنيا بيه. فله في عنقي منا يكافئه الله عز وجل لها. فرحت له في يوم من الايام، وكان العادة أنه بيصلي الفجر في مسجد من مساجد عمان اسمه مسجد فلول، وكان لقائي معه في الفجر. فلما ما صلاش فجر هذا اليوم قلت خلاص راح عليه اليوم، إزاي يوم هيروح عليه من الرحلة؟ فاستشرت إخواني قالوا لي لا تذهب، ليه؟ الشيخ منضبط بمواعيد زي الساعة، فانت لما تروح له وانت مفيش معاك ممكن يعني يسمعه كما تكره، وانت يعني اصبح الان لك منزله وكده، فايه حافظ عليك. خوفوني صاحبي ابو حمزه القيسي في الرحله، يعني رجل من عمان الذي كان يصطحبني بسيارته، قوى قلبي. قال لي ايه؟ قال لي الظهور. ها ايه اللي هنخسر؟ فانا ايه ركبت مع السياره، وقوى قلبي انذاك حكاية قرأتها في معجم البلدان لياقوت حموي في مادة بست، بلد ما بست. فطبعا من أشهر البستيين ابن حبان، البست صاحب الصحيح. فذكر حكاية ابن حبان مع شيخه ابن خزيمة، وإن ابن حبان كان يلازم ابن خزيمة ملازمة الظل ويكتب كل شيء. فمن كثر الأسئلة تضجر ابن خزيمة، قال تنح عني يا بارد، على طول ايه كتبت تنحى عني يا باب. فقالوا طب انت ايه اللي استفدت يعني؟ استفدت ايه من يا باب؟ قال لا ادع كلمة للشيخ الا كتبته. فانا قلت انا وانا احسن من ابن حبان، هروح على البيت يقول لي امشي بتاع الكلام ده، يبقى استفدنا برضه فايدة ان ايه اضطردنا في هذا اليوم. ها سبحان الله، زي ما بيقولوا في المثل اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. وفعلا هذا اليوم كان افضل ايام الرحله جميعا. استقبلنا الشيخ رحمه الله عليه ورضي عنه، وفي الحديقه بتاع المنزل، وجلسنا قدامنا ترابيزه كده وبتاع، وبعدين بدا يجيب الفطور. فطبعا شايل الاطباق وجاي انا على طول جريت عليه عشان اشيل الاطباق لانه عيب الشيخ يخدمني وانا قاعد عيب. قال لي ابني يا شيخ ما يصحش ده كده عيب علي. قال لي اقعد. جلس على مضض. راح جاب الدفعة الثانية برضو فقال لي في المرة الثالثة عايز اقوم عايز اقوم لاني مستعظم الشيخ يخدمني ويجيب لي الفطور. فبقوم قال لي اجلس. فانا اتخذت قلت يعني انا ايه هيتغير علي كده. فلما جلست الفطور فقال لي الآن هي دي الكلمة التي كشفت لي معنى الاتباع. قال لي الامتثال هو الأدب بل هو خير من الأدب. بس الامتثال أقول لك اقعد تقول حاضر يبقى أنت كده متابع يبقى أنت مؤدب. لكن أقول لك اقعد تقوم وتنفذ اللي في دماغك وتظنه أدبا لا طبعا هذا يناقض الأدب من كل وجه. فالمسألة دي فكت لي إشكالات علمية بعد ذلك. الامتثال هو الأدب. أنت عايز تبقى مؤدب مع النبي عليه الصلاة والسلام امتثل. إذا قال لك افعل قل سمعنا وأطعنا ولا تعارض. إذا تعودنا على هذا وصارت المسألة بالشرح الذي شرحته لكم ستسر بهذا الدين وهيحل لك كل مشاكلك. الاكتئاب النفسي اللي انت عايش فيه وضيق الرزق وهذه الأشياء أحد أهم أسبابها بل أهم سبب فيها ترك الاستجابة. فإذا ما أخذت الأمر من بابه وحققت الانقياد الاستجابة الاستسلام اللي هو ترك المقاومة لا تقاوم برأيك. يعني هو الاستسلام إيه؟ لما واحد في الحرب يقول له استسلم بيعمل إيه؟ يعني إيه اللي يعمله؟ مش بيعمل كده أهو؟ ها؟ مش رفع الإيد دي معناها الاستسلام؟ رفعت إيدك يعني يعني لا حول لك ولا قوة. خلاص؟ لما أنا أرفع إيدي دي علامة الاستسلام يعني لا حول لي ولا قوة يبقى نقلت الحول والقوة لصاحب الحول والقوة يبقى في هذه الحالة يدفع عنك. الكلام الكثير والمعاني يمكن أنا كررتها يعني أكثر من مرة لكن الجماهير تحتاج إلى تكرير هذا الكلام لكثيرة النسيان بسبب تزاحم الأفكار تزاحم الأقوال تزاحم الفتاوى بيحصل نوع عند نوع من النسيان فيحتاج إلى من يذكره. والأمر كما قال سعد بن أبي وقاص وأختم بحكاية سعد رضي الله عنه لما اختلفوا معاوية وعلي رضي الله عنهما وسعد ابن أبي وقاص راح في العقيق برا المدينة بنى له قصر وسكن فيه وساب ايه قصة كلها. فقالوا له ليه بقى انت ليه لماذا اعتزلت ولم تذهب لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. قال لهم ايه؟ قال مثلي ومثل اصحابي اللي تلبسوا بالامر هنا او هنا كمثل قوم او رفقة كانوا في طريق فاظلمت عليهم ما عادوش شايفين. فقال جماعة الطريق يمين اجتهد فسار. وقال جماعة الطريق يسار فسار. وقلنا لا نمشي حتى تنجلد. فلما انجلد كنا على الأمر الأول. نحن مش مختلفين إن احنا كنا الحد كده صح لأن كلنا كنا مع بعض. فلما ظلمت وقفنا انت خدت يمين مجتهد اخطأ لك اجر واحد. خدت يسارا مجتهد اخطأ لك اجر واحد انما انا اللي صح. لوقفت حيث انتهى ايه؟ انتهى بنا السيد. يبقى زي نرجع برضو نفس الكلام اللي هو يؤيد مسألة ايه؟ النصر، وان المرأة لا يغادره ولا يبغي عنها سيره. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا وإياكم من اهل الاستجابة. قال الله عز وجل للذين استجابوا لربهم الحسنى، اللهم اجعلنا من اهلها. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا من كان سببا في حضورنا في هذا المسجد.